أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن الشيخ الأعظم قال لعل مراد المحقق الكركي وأستاذه هو المانع عن دفع الخراج مطلقا، لا المانع عن دفع الخراج إلى الجائر، فهم في مقام بيان العنوان والأمر العدمي، وهو عدم دفع أصل الخراج، وليس في مقام بيان نفي العنوان الوجودي، وهو دفع الخراج إلى العادل، أو وجوب دفع الخراج إلى الجائر، وذكر مؤيدات لذلك. وذكر في المقام أن هناك عبارة للمحقق الكركي تؤيد ما استظهرناه، وهو أنه ليس المراد من كلامه هو ولا أستاذه أنه يجب الدفع إلى الجائر، بحيث يحرم منع الخراج من إعطائها إلى الجائر، حيث ذكر المحقق الكركي في ضمن رسالته هذا السؤال، وهو أنه هل يجوز أن يتولى من له النيابة وهو الحاكم الشرعي في حال الغيبة أمر الخراج والمقاسمة أو لا؟ هل يجوز أن يتولى الحاكم الشرعي أمر الخراج والمقاسمة في حالة الغيبة أو لا؟ وفي مقام الجواب ذكر قدس سره أنه لم نرى تصريحا للأصحاب في ذلك، وهذا التعبير من يشهد أنه لو كان مراد أستاذه الكركي في المطالب السابقة أنه يجب الدفع إلى الجائر ولا يجوز منعه عن الخراج، لكان هذا تصريح من أستاذه بأن ليس للحاكم الشرعي أن يتولى في أخذ وجباية الخراج، لأن تولي الحاكم الشرعي مساوق لمنع الجائر من إعطائه شنو الخراج، وأنه لا يجب الدفع إلى من إلى الجائر، إذ لو وجب الدفع إلى الجائر وحرم منع الجائر من الخراج، لأن الشارع أمضى ولايته، حينئذ ليس هناك معنى أن الفقيه يتولى جباية الخراج. فلو كان الكركي فهم من كلام أستاذه أنه يجب الدفع إلى الجائر ولا يجوز المنع، لا معنى لقوله لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا، بل أن شيخه وكثير من عاصرناهم سمعنا بذلك، فالمفروض أن يقول وقد ذهب كثير من أصحابنا ممن سمعناهم لا سيما شيخنا علي بن هلال أنه لا يجوز، مع أنه ما قال هذا الجواب، قال لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا. فهذا كاشف أن منظور أستاذه ومن سمعه من مشايخه المعاصرين لا ليس مسألة وجوب الدفع إلى الجائر وعدم جواز منع الجائر من شنو من الخراج، وإنما الظاهر أن مرادهم أصل المنع من دفع الخراج. ثم ذكر هو بعدما لم يعرف من الأصحاب ذلك قال مقتضى الأولوية أن كل من جوز من الفقهاء في حال الغيبة أن الحاكم يتولى استيفاء الحدود وغير ذلك من توابع منصب الإمامة فإنه ينبغي له أن يجوز أن الحاكم الشرعي يتصدى لجباية الخراج بالأولوية وذلك لأن الحدود من موارد الدماء والأموال أقل شأنا من شنه من الدماء فمن كانت له ولاية على مثل الدماء والأمور الخطيرة وفيها أعراض في الجهاد فكيف لا تكون له ولاية على الأموال والحقوق العامة ثم بعد ذلك ذكر مطلبا وهو أنه من تأمل في أحوال كبار علمائنا من السيد المرتضى والشيخ الطوسي والعلامة الحلي نظر متأمل منصف لم يشك في أنهم كانوا يسلكون هذا المسلك فما هو مراده من هذه الفقرة الأخيرة يسلكون أي مسلك هنا احتمالان الاحتمال الأول أن يكون مقصود الكركي في فقرته الأخيرة الاستشهاد بسيرة هؤلاء العلماء الأقطاب أنهم كانوا يتصدون لأمر الخراج والمقاسمة ويجمعون عليكم السلام ويجمعون الخراج فيكون ناظرا إلى السؤال الذي ذكره في أول بحثه هل الحاكم الشرعي له أن يتصدى أو ليس له أن يتصدى هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني أن منظور المحقق الكركي من الاستشهاد بهؤلاء العلماء الرجوع إلى أصل المطلب وهو حل الخراج وهو أنه السلطان إذا أعطى الخراج إلى شخص هل يحل الخراج أو لا يحل الخراج أصل المسألة كنا نبحث عنها هنا احتمالين ذكر الشيخ الأعظم أنه ليس مراده الاحتمال الأول فهذا المقطع مو مرتبط بإن قلت قلت وذلك لأمور الأمر الأول أنه إذا راجعنا سيرة العلماء فلم يعهد عنهم ولم يعرف عن أنهم كانوا يتصدون لجباية الخراج واضح فإن هذا خلاف التاريخ بلا إشكال فلم ينقل عن هؤلاء أنهم كانوا يتصدون مستقلين لجباية الحقوق والخراج فالواقع التاريخي كذب ولم ينقل في حياتهم أصلا ذلك ومن البعيد أن المحقق الكركي لم يطلع على مثل هذه الموارد الواضحة هذا أولا وثانيا أنه هذا لو كان منظوره النظر إلى التولي لجباية الخراج كيف يقول لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا وهل هذا إلا أقوى من التصريح اللفظي هذا تصريح عملي إذا كان علم الهدى والسيد المرتضى إذا كان السيد المرتضى بل والشيخ الطوسي والعلامة الحلي يتصدان لجباية الخراج وكذا هذا تصريح عملي أقوى من التصريح اللفظي فكيف يقول لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا ويحتاج يقول بيتمسك بالأولوية ما لا معنى ذلك ثالثا إذا قرأت كتاب قاطعة اللجاج بعد ثلاث صفحات من هذا المطلب واضح جدا أن نظره التمسك بسيرة العلماء في أصل بيان حل الخراج رابعا ثلاث صفحات أربعة المحقق الكركي قال من نظر نظر متأمل منصف لم يشك في أنهم كانوا يسلكونها وما كانوا يورعون في كتبهم إلا ما يعتقدون صحته. ومن الواضح أنه الروايات التي وردت عليكم السلام حتى يتشبث بها الروايات الواردة في حل الخراج التي تقدمت علينا، وليس عندنا رواية تدل على أن الحاكم الشرعي يتصدى للجباية. ما عندنا هكذا أدلة. الوارد من الأدلة التي رووها وأودعوها هي ما دل على حل الخراج والمقاسمة والتي تقدمت علينا في أوائل الباء. فإذا هذا لا ربط له بقوله إن قلت قل قلت. قال ومما يؤيد ذلك يهو ذلك ما ذكرنا أن مراد المحقق وأستاذه المعنى العدمي، أي هم في مقام بيان أنه لا يجوز الامتناع من دفع الخراج من رأس بأن يجعله في كيسه غير المبارك، وليس في مقام بيان إثبات المعنى الوجودي وهو لا بدية إعطائه للجائر. هي كلها في ذلك صارت فقرة. قال ومما يؤيد ذلك أن المحقق المذكور كركي بعدما ذكر أن هذا إن أصل المسألة يعني حل ما يأخذه الجائر من الخراج والمقاسمة مما وردت به النصوص وأجمع عليه الأصحاب بل المسلمون قاطب قال، فإن قلت فهل يجوز أن يتولى من له النيابة حال الغيب ذلك، يعني أمر الخراج والمقاسمة يروح يجمع الخراج والمقاسمة أو لا له أن يتولى؟ من هو هذا من له النيابة؟ قال أعني الفقيه الجامع ليش للشرائط. قلنا لا نعرف، هي محل الشاهد، لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا، فلو كان مراد أستاذه الكركي أنه يجب الدفع إلى الجائر ولا يجوز منعه لا معنى قول لا نعرف للأصحاب في ذلك، بل كان شيخه علي بن هلال وغيره يصرحون أنه ليس للحاكم أن يتصدى لأمر الجباية لأنه يجب على المكلفين أن يدفعونها إلى من؟ إلى الجائر. لكن من جوز للفقهاء حال الغيبة تولي استيفاء الحدود وغير ذلك من توابع منصب الإمامة التي هي وظيفة الإمام ينبغي له تجويز ذلك بطريق أو لأن أمر الأموال أقل شأنا من الدماء كما قلنا، لا سيما والمستحقون لذلك موجودون في كل عصر، المقتضي موجود الشرط موجود. ومن تأمل في أحوال كبراء علمائنا الماضين، أعطنا أمثال منهم، قال مث علم الهدى، من علم الهدى؟ سيد المرتضى. وعلم المحققين، من علم المحققين؟ علم الهدى، علم المحققين الشيخ طوسي. وعلم المحققين نصير الملة والدين وبحر العلوم، من بحر العلوم؟ العلامة الحلي. وبحر العلوم وجمال الملة والدين العلامة رحمه الله وغيرهم نظر متأمل منصف، يا أيها البني انصفونا، نظر متأمل منصف لم يشك في أنهم كانوا يسلكون هذا المسلك. ما معنى هذا المسلك؟ وهو الحكم بحل الخراج، حل ما يأخذه الجائر من الخراج، ولا علاقة لها بإن قلت قلت بأربع وجوه كما ذكرت. وما كانوا يودعون في كتبهم إلا ما يعتقدون، والذي أودعوا في كتبهم روايات حل الخراج، ما عندنا روايات تدل على أن السلطان أو أن الحاكم الشرعي له أن يتولى جباية الخراج في عصر الغيبة، ولهذا الشيخ تمسك بالأولوية، ما عندنا روايات خاصة في المقام. وحمل ماذا؟ واحد يجي يقول نحن قصد هذا تولي الفقيه في حال عدم وجود الجائر أصلاً، هذا حمل شنو؟ تبر تبرعي، وهذا صليس له مصداق في الخارج. يقول وحمل ما ذكره من تولي الفقيه على صورة عدم تسلط الجائر خلاف الظاهر، ظاهر كلامه النظر إلى العنوان الأولي أن الفقيه هل له أن يتصدى أو لا. وأما قوله ومن تأمل فهو استشهاد على أصل المطلب، وهو حل ما يؤخذ من السلطان من الخراج على وجه الاتهاب على وجه الهبة، ومن الأراضي على وجه الاقتطاش، اقتطاع يعني أن يقتطع السلطان قطع من الأرض الخراجية، أن يقتطع السلطان قطع من الأرض الخراجية ويعطيها فلان للتصرف فيها دون أن يدفع الخراج، موهبة واضح مداخلة في الملك، أراضي الخراج لا تدخل في الملك، هذا غير الاتهاب واضح. إذن الاتهاب هو إعطاء الشيء هبة كالخراج، نفس الخراج الأموال الخراجية الزارع. أما الاقتطاع هو أن يقتطع من الأرض الخراجية جزءا ويعطيه شخصا لكي يستعمله وينتفع به دون أن يدفع شنو؟ الخراج. ولا دخل له بقوله فإن قلت وقلنا أصلا، فإن علماءنا المذكورين وغيرهم لم يعرف حتى يستدل بسيرتهم، بل لم يعرف منهم الاستقلال على أراضي الخراج بغير إذن السلطان. المصنف جعل هذا مؤيد ولم يجعله دليل، قال ومما يؤيد ذلك ولعل وجه العدول عن التعبير بالدليلية إلى المؤيدية هو أن غاية ما تقتضيه هذه المسألة أن الحاكم الشرعي له أن يتولى، فلو تولى وتصدى فالمكلف له أن يدفعها إليه وإلى السلطان الجائر. ولا تدل هذه المسألة على أنه يجب دفعها إلى السلطان العادل ولا يجوز دفعها إلى الجائر، لأن احنا عندنا مطلبين، شفتين؟ مطلب هل له أن يمتنع أصلا أو لا، هذا قلنا هل أن يمتنع. مطلب ثاني اللي هو محل العركة، هل له أن يدفعه إلى الجائر أو أنه الجائر لا ولاية له فلا بد أن يعطيه الحاكم الشرعي أو هو يصرفه في مصارفه. وين محل مسألتنا الأولى والثانية الآن؟ ضربة في الثانية، هل أن هناك ولاية للجائر بحيث تدفع له أو لا تدفع له؟ الشيخ الأعظم يصر على أن الجائر لا ولاية له، وإذا أمكنك أن لا تدفعها يجب عليك الامتناع، وأن تعطيها الحاكم الشرعي أو أن تصرفها من باب الحسبة. هذه العبارة لا تدل على أنه لا يجوز دفعها إلى السلطان الجائر، غاية ما تقتضي أن هناك ولاية للعادل بأن يجبيها، ومجرد ثبوت الولاية للحاكم الشرعي أن يجبيها لا يلازم حرمة دفعها إلى السلطان ووجوب الامتناع عن دفعها، وأن له أنه ليس له الولاية، غاية ما تقتضي الولاية على نحو الوجوب التخييري. هذا الحاكم له ولاية والسلطان له ولاية، فيكون المورد من باب الوجوب التخييري كالأب والجد على المرأة كلاهما وليين. إذن تفتي مطلق ولعله لأجل ذلك المصنف جعلها مؤيد، لأن غاية ما تقتضي هذه المسألة أن الحاكم له أن يتولى، فلو تصدى فالمكلف مخير بين دفعها إليه وإلى السلطان، ولا تدل على أنه لو لم يتصدى مثلا الحاكم الشرعي فإن المكلف له الامتناع أن يدفع الحق إلى من؟ إلى السلطان. فرض ما تصدى الحاكم الشرعي، هل تدل على أنه يجب عليه أن يمنعها عن السلطان الجائع؟ ومن وين؟ لا تدل هذه المسألة على ذلك. ولعله لأجل ذلك قال المصنف مما يؤيد لا أنه مما يدل. فهذه المسألة لا تلازم المسألة المبعوث عنها في المقام. انتهى كلام الكركي، انتهى كلام من؟ أساتذته ومن سمع. والحمد لله الآن لحد الآن الكل متفق مع أن الشيخ العظام يجمع الأنصار، ما يريد أحد يخالفه. خب ما يصير شيخنا الأزمة في مخالفة في المسألة، ما فيه ما تريد أحد يخالف، ما يصير. خب ما في، بقى ما بقى الشهيد الأول، بقى عندنا كلام للشهيد الأول في الدروس. وما أدراك ما كتاب الدروس؟ كتاب دقيق عميق، اقرأوه في أثناء دراستكم وتدريسكم للمعة. درستم اللمعة، تدريسكم للمعة إن شاء الله، والرجوع على اللمعة، اقرأوا كتاب الدروس فهو كتاب دقيق. خب ماذا قال؟ خلنا نقرأ العبارة ونشرحها بعد، ما بنطول إياكم. كل الأربعة أيام كل عبارات الأقوال. ومما يوتى، أول ضربة يوتراء يعني ما في ظهور، يوتراء يعني شنو؟ لا ظهور. فمن تشبث في بعبارة الشهيد الأول في الدروس لإثبات أنه يقول أن السلطان الجائر له ولاية ولا يجوز منع السلطان، يقول الشيخ لا مو صحيح، هذا يتراءى، وإلا صحيح وعدم ذلك. خب شوف العبارة، نشوف العبارة. ومما يتراءى منه القول بحرمة منع الخراج عن خصوص الجائر شيخنا الشهيد رحمه الله في الدروس، مالك أن تمتنع أن تدفعها إلى خصوص الجائر؟ مو مراد أنه ليس لك أن تمنعها مطلقا، هو واضح مالك تمنعها مطلقا، لكن لا، خصوص الجائر لابد أن تعطيها خصوص الجائر، اللي هو هذا محل البحث والنزاع. خب أعطنا العبارة خلنا نتأكد. قال حيث قال رحمه الله يجوز شراء ما يأخذه الجائر، هذه المسألة الأولى اللي دخلنا فيها أول البحث، ما بل يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة وإن لم يكن الجائر مستحقا له بحسب أي عنوان أو أولي، لأن من له الحق في ماذا في؟ من له الحق في ماذا في؟ أخذ هذه الأمور من؟ الحاكم الشرعي الإمام ونائب الإمام. ثم قال ولا يجب رد المقاسمة وشبهها يعني الخراج والزكاة على المالك. أنت لو اشتريت من الجائر هل يجب عليك أن ترجعها إلى المالك؟ قال لا 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 يجب إرجاع الخراج الذي اشتريته إلى المالك إلى الأول. خب ولا يجب رد المقاسمة وشبهها يعني بعد الشراء من الجائر أو أعطاك جائزة مثلا على المالك، ولا يعتبر رضا المالك ولا يمنع تظلمه من الشراء، يقول الظالم بل الظالم بل الظالم بل ظلمني والسلطان ظلمني أو أخذ أكثر من حقي، هذه دعاوى لم تثبت ببينه، فمجرد التظلم لا يمنع من صحة الشراء. خب وكذا لو علم المشتري أن العامل له الجابي يظلم، مجرد أنه يظلم خب يجوز، إلا أن يعلم الظلم بعينه، يعلم أن هذا الذي أخذ زيادة على الحق كما قلنا، إذا علمت أن هذا زيادة وهذا هو الظلم بعينه خب لا يجوز لك بلا إشكال. نعم يكره معاملة الظلمة ولا يحرم، لقول الصادق ليش لا يحرم؟ كل شيء فيه حلال وحرام فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه بناء على صحة التمسك بها في الشبهات الحكمية، لأن الآن بحنا شو بحكونا موضوعية شبهة حكمية، هل يكره هل يباح ويجوز التعامل مع الظالم أو لا؟ كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، واضح؟ فلو فهذه محل نزاع كبير عندهم في هالفقرة، يعني هذا هي صياغة، لأن قاعدة الحل كما بحثنا في الرسائل أربع روايات، هذه الرواية محل عركة عندهم، ويستظهر أكثرهم أنهم ناظرة إلى شنو؟ إلى الشبهة الموضوعية. عندنا بعض الألسنة في قاعدة الحل ذكرت في بحث البراءة يمكن أن يستفاد منها الشبهة الحكمية، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام فتدعه. كيف؟ لا، إشارة إلى الشبهة الموضوعية. الجبن فيه حلال وهو المذكى، فيه حرام وهو الميتة، فإذا كان الشيء ينقسم فعلا أنه فيه حلال وفيه حرام، فالجبن حلال حتى تعرف أنه من أصناف الحرام، أنه من ماذا؟ أنه من الميتة فتدعه. وبحثنا مفصلا، الشيخ العظم أفاض في هذه الرواية. ولا فرق، لحد ما طلعنا شاهد، لحد الآن ما جاء محل الشاهد، ولا أطش شيخنا أنقلنا محل الشاهد، أنقلنا الفقرة كلها ليش؟ ولا فرق، ما يحتاج سياق شيخ، بتشوف الآن العبارة شيخنا أطول القضية حق ويش. ولا فرق، احنا خب ما ندرس الكتب كلها، درسنا كتاب الدروس إن شاء الله. ولا فرق بين قبض الجائر إياها، مسألة هل يشترط في جواز الشراء أن يقبضها الجائر، اللي هي التنبيه، رجعنا الأصل المسألة ورجعنا للتنبيه الأول، بعد إن شاء الله التنبيه الثالث بيجي بعد الحين بيجي قدام. الآن هذا التنبيه الأول اللي بحثناه، أنه الجائر إذا ما قبض هل يجوز الشراء قبل القبض أو لا؟ تريد تعرف رأي الشهيد في الدروس؟ هذا رأيي. ولا فرق بين قبض الجائر إياها، يعني إياها يعني شنو؟ إياها يعني هاي الحقوق، الخراج والمقاسم والزكاة، أو وكيل الجائر، وبين عدم القبض. أعطنا تفريعات بعد على المسألة، أعطيك بعد تفريعات. فلو أحاله بها يعني بالخراج وقبل الثلاثة، كيف؟ شخص جاء للجائر وقال أنا أطالبك بدين، أنا أطالبك بدين، قال أحلتك على من في ذمته الخراج، فعندنا محيل وهو السلطان، ومحال، محال يعني ممحال، محال يعني من يعني الدائن الذي يطالب السلطان، من الذي يطالب السلطان عليه كل حال، والمحال عليه وهو من، والمحال عليه وهو من العليم، والمحال عليه وهو من، وهو من يستعمل الأرض الخراجية. فإذا قبل الثلاثة تحقق بحث الحوالة. يتريب بعد شروط الحوالة، أسبوع ما ذكر الشيخ العظم بعد واضح. هذا إنهم بحث، هل يشترط قبول الثلاثة؟ هل يشترط قبول المحال علي لو ما يشترط في الحوالة؟ ها شيخنا تتذكروا شيخ أحمد ما هو رأي الأعلام في المسألة؟ هل الحوالة يشترط فيها قبول الثلاثة أو المحيل والمحال؟ لا، المحال، محال عليه دين، هل يشترط يقبل لما يقبل؟ ذهب كثير من علمائنا أنه لا يشترط قبول المحال عليه، قبل لما قبل النتيجة، ما أهم شيء المحيل ومن والمحال عليه حال. قال فلو أحاله بالخراج وقبل الثلاثة، أعطنا تفريع آخر، قال أو وكله في قبضها. شلون يوكله في قبضها؟ شيخ العظم يعطيك الفروع، ينبيه خليك تعرف الفروع الفقهية، شلون يوكله في قبضها؟ قال ها الجائر قال لمن؟ الجائر قال للشخص أنا من سوي عقد الحوالة، أنا وكلتك في أن تقبض الخراج من ذمة مستعمل الأرض، وبعد القبض خذها دينا، استلم دينك، فوكله في القبض، واضح؟ وبعدما وكله في القبض في طول ذلك خذها دينا. تفتي المطلب ليست فيه عقد الحوالة. إذن لو فرضنا بأن السلطان قال لهذا الشخص الدائن وكلتك في قبض الخراج وخذ دينك، والفرق أنه في الحوالة بمجرد عقد الحوالة تفرغ ذمة من؟ تفرغ ذمة المحيل للسلطان بمجرد الحوالة. أما في مسألة القبض في التوكيل، مجرد توكيله في القبض ما تفرغ الذمة. إذا قبض من ذاك الخراج بعد وقصد حينئذ بعد القبض أنه يتصل أنه يستلم وكالة عن من؟ عن السلطان، حينئذ تفرغ الذمة، وإلا لا تفرغ الذمة بدون ذلك. واضح إن شاء الله. بعت لي الفرع. قال أو باعها وهي في يد المالك، اتصل إلى المالك قال عزلها. بعد ذلك قال خاله، عشان ما يصير بيع المجهول، من التفتين لابد أن يعزلها. ثم بعد قال وكلتك أو بعتك هذا الذي تشخص في يد المالك خراجا، يعني فمن عليه الخراج يقول له اعزل الإبل، عشان ما يصير بيع مجهول، واضح؟ اعزل الإبل، اعزل الزرع، اعزل كذا الحبوب. بعدما يعزل عشان يصير معلوم، قال بعتك ما في يد المالك، يعني ما كان في يد مالك النصاب الزكوي، مو مالك الأرض، أو لا أحد يملك الأرض، إما مالك النصاب الزكوي أو أنه المالك، يعني مالك من له الولاية على التصرف كما قلنا التعبير بالمالك. فالمالك إما مالك النصاب الزكوي فيكون استعمال حقيقي، أو المالك يقصد من؟ يقصد مالك التصرف، مو مالك العين في الأرض الخراجية. لا قلنا لا إجارة، كنا إشارة عجاز له، كيف ما لا يملك؟ السلطان له الولاية. يقول السلطان الذي جعل الشارع له الولاية ما يحتاج أنا أقبضها بيدي بعد ذلك. ماذا بعد؟ أنا بعتك إياها حال كونها له الولاية على ذلك. الحاكم الشرعي، السلطان العادل إذا والسلطان الجار إذا نزل منزلته له أن يتصرف بهذه التصرفات بعد العزل. نقول بعد العزل لا تتعين زكاة، صحيح، ولكنه إذا عزلها وشخصها فإن الطرف الآخر وهو السلطان له ولاية على البيع. خب بعد تري الفروع، أو باعها وهي في يد المالك أو باعها وهي في ذمة المالك، كما لو كان خراج، لو كان إبل احتاج لتعيين، ملتفتين، لو كان زكاتان وفي الخمسة إبل واحدة يحتاج أن يعين، أي إبل يحتاج أن تكون في يد المالك، لكن لو معين، لو خراج 1000 دينار، الخراج عبارة عن كل في الذمة، يقول بعتك 1000 دينار التي في ذمة فلان. قال أو في ذمته، تبي تقول فلو أحاله بها أو وكله أو باعه أو كذا، جاز التناول، جاز الأخذ. هنا محل الشاهد هذا، ويحرم على المالك المانع من كان مالكا للنصاب الزكوي، من كان مالكا للمقاسمة، من كان كذا مالك الأصل، يحرم عليه أن يمتنع. هذا هو الشاهد الأول، ويحرم على المالك المانع. وهذا يعني أن المالك إذا حرم عليه المانع فحينئذ كشف ذلك على أنه الشارع أمضى ولاية الجائر. هذا محل شاهد رقم 1. يأتينا محل شاهد رقم 2، وكما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات، يعني هذا خلاص بعد له ولاية على أي معاوضة، كالوقف شنو وقف يعني شيخ أحمد؟ يوقف شنو هذا؟ الأرض الخراجية لا توقف. كيف يقول الوقف؟ كيف ولاية على الشراء بلعناها شيخنا؟ شو نسوي بعد؟ أما على الوقف الأراضي الخراجية لا توقف يا شيخ حسين، ليست مملوكة لأحد، ولا وقف إلا في ملك، لا وقف إلا في ملك، فكيف له الولاية على الوقف شيخ أحمد؟ شهيد هذا في الدروس خوف، كيف على الشهيد هذا؟ يقولون أعلم واحد الشهيد في الدروس، هم في الدروس الشهيد هو الأعلم. لو جاز تقليد الميت أحد الكبار وينقل عن ملك، لو جاز تقليد الميت ابتداء لقلدنا الشهيد الأول، فهو أعلم كذا. يقول يجوز الوقف، كيف الوقف؟ ليس مراده من الوقف وقف نفس الأرض الخراجية، كلامنا في المعاملات على الخراج. فلو فرضنا أن الخراج أو الزكاة أو المقاسمة مما يكون قابلا للوقف، ركز، المقاسمة إذا كانت حبوب غير قابلة للوقف لأنها مما يتلف ويشترط في الوقف أن يكون له بقاء، فيا يبقى هنا إلا أن يوقف الخراج إذا كان الخراج مما يكون له قابلية، شنو؟ قابلية الوقف. كما لو كان الخراج أن يعطيه نخلتين، أن يعطيه بستان، هذا الخراج أن سنة تتصرف فيها الأرض الخراجية وتدفع تلك البستان التي تملكها، هذا البستان صار خراج، فأنا أوقف هذا الخراج. أو أن الخراج إبل، بقر، غنم، أو أنه هذا من موارد الزكاة فيوقف الإبل، يوقف كذا لأجل منفعة ماذا؟ الموقوف عليهم. إذن ناظر هو إلى المعاملات التي يجريها على الخراج، مو على نفس الأرض. قال والوقف والهبة، أن يهب السلطان، شنو؟ أن يهب السلطان نفس الخراج. والصدقة أن يتصدق بالخراج على فلان، هذا محل الشاهد الثاني. ولا يحل تناولها بغير ذلك، وهذا يكشف على أنه لا يجوز الامتناع عن أداء الجزية أو سرقتها أو الجحود، لأن الجحود والسرقة والمن تناول للخراج بغير إذن السلطان، تفتين؟ ولا يجوز تناولها، يعني أخذها بغير ذلك، يعني بغير الإحالة والوكالة والبيع، وهل ذكرنا؟ وهذا يعني أنه لا يجوز الامتناع من أداء الخراج أو سارقتها أو السرقة أو الجحود، بل ليس لك أن تضع يدك على الخراج إلا إذا كان هناك معاملة فعلها الجائر. هذه عبارتين بلي من الدروس تكشف على أنه يقول بحرمة منع الخراج عن خصوص الجائر. الشيخ العظيم يقول له يا من أنصارنا، عجيب أنصارك عبارات واضحة، شيخنا العظيم يقول لا، مثل ما فعل في وين الشيخ هذه القضية تذكرون في التكسب بالأعيان النجسة، أول ما دخلنا المكاسب هنا جمع الأنصار كلهم يقول لا ما فيك عباراتهم شيء، وجا هذا وأولا وجو هذا وأولا وما ظل أحد إلا كلهم متوافقين في المسألة. الشيخ العظم يعني يحتاط عن مخالفة العلماء، واضح يبين أنه إذا وصل إلى رأي ما حد يخالف أو لا يطمئن بأنه في مخالف، خصوصا الكبار يجي للكركي، الكبار الكركي الشهيد الأول مخالفة يقول صعبة لهم صعبة، ولهذا يتجنب عن مخالفتهم. الشيخ العظم يقول هنا محلين للشاهد أنتم ذكرتم، وكلاهما لا يصلح أن يكون شاهدا. أما الأول ويحرم على المالك المانع، ليس المراد يحرم على ما المالك منع دفع الخراج إلى السلطان، إذ في هذا المقطع ليس ناظرا إلى المنع عن أصل الخراج، بل ناظر إلى أنه إذا تحققت الحوالة مثلا فأحال السلطان شخصا إلى من عليه الخراج وجب على المالك أن يدفع إلى المحال المال وليس له أن يمتنع أو أنه وكله في قبضها أو باعها وهي في يد المالك ناظر إلى أنه إذا تحققت بل هذه المعاوضات وهذه المعاملات وأجراها الحاكم ليس له أن يمتنع وغاية ما تقتضي أن الشارع أمضى المعاملة التي يقوم بها السلطان بحيث لا تكون في يد السلطان لأنه ستكون في يد شخص آخر وهذا لا يدل على المانع من دفع الخراج ابتداء إلى من؟ إلى الجائر شفت مطلب؟ غاية ما يستظهر من العبارة أن السلطان لو أجرى معاوضة فحينئذ من عليه الخراج يجب عليه أن يرتب آثار هذه المعاوضة فيعطي هذا الخراج أو هذا الزكاة إلى المحال إلى من باعه السلطان فهذا يعني أن الطرف الثالث يحل المسألة الأولى أنه يحل تقبل الخراج من من؟ من السلطان يحل أخذ الخراج من السلطان إما مباشرة عن طريق معاوضة واضح رجعنا إلى أصل المسألة حل الخراج هذه المسألة تدل على أنه يحل أخذ الخراج للمنتقل إليه إما بالمباشرة يعطيه جائزة أو بإجراء معاوضة المعاوضة أما أن يبيعه مباشرة أو يقوم بعملية الحوالة وما شاكل ذلك من هذه الطرق وأين هذا يا شيخ جعفر من مسألتنا وهو أنه ابتداء يحرم عليه أن يمتنع هو عن دفعها للسلطان واضح الفكرة النكتة خش التفاتة من الشيخ الأعظم هذه المسألة حين نراجع إلى أصل مسألتنا يحل أن يحل للشخص أن يأخذ الخراج تحل للمنتقل إليه وأنه يرتب آثار المالك وأنه المولى لأجل المصلحة أمضى أما أنه ابتداء أنا يجب علي أن أدفعها إلى السلطان ولا يجوز لي أن أمتنع حتى لو استطعت أن أدفعها إلى الإمام هذا من وين؟ عبارة الدروس لا تدل على ذلك ومن هنا يندفع إشكال المحقق الإيرواني فلا حظ حيث إن الإيراني قال كيف لا تدل هذه العبارة بل هو عين محل الإشكال لا الشيخ الأعظم ناظر إلى ما ذكر فلا يرد عليه إشكال المحقق الإيرواني فلاحظ قال انتهى لكن الظاهر من قوله هي الشاهد الأول ويحرم على المالك المانع أنه عطف على قوله جاز التناول يعني هكذا فلو أحاله بها وقبل الثلاثة أو وكله كذا أو با جاز التناول ويحرم على المالك مو مسألة مستقلة واضح فيكون من أحكام الإحالة مو أحكام نفس منع الخراج واضح ليست العبارة ناظرة إلى نفس مسألة منع الجائر من الخراج فيكون من أحكام الإحالة بها والتوكيل والمراد منع المالك من هو المالك المحال لأنه بعد أن أمضى الشارع المعاوضة من هو يكون المالك حين يدل الخراج المحال الذي يعني الدائن الذي يطالب السلطان والمشتري عنها عن ما عن الخراج عن الحقوق وهذا لا إشكال فيه لأن اللازم من فرض صحة الإحالة والشراء تملك المحال والمشتري فلا يجوز منعهما عن مالكهما والشارع بلا إشكال أمضى هذه إذ قلنا أنه يجوز الشراء من السلطان في المسألة أصل المسألة يجوز تقبل الهبة من من السلطان وأين هذا من مسألة أنه ابتداء هل يجوز لي أن أمتنع أو لا إنزين بقى الشهر الثاني ولا يحل تناولها بغير ذلك يعني هذه العبارة واضحة أنه ما يجوز لأحد أنه يضع يده على الخراج إلا إذا كان هناك إذن من من؟ من السلطان. يقول بلي ما هي هاي مشكلة الشيخ. قال وأما قوله ولا فلعله، ولعل ما يفيد هذا خلاف الظاهر شيخنا الأعظم، لعل المراد ما تقدم في كلام المحقق الكركي. شلون ما في شاهد؟ ما تقدم في كلام المحقق الكركي لا يحل تناولها بغير إذن الفقيه، بغير إذن الحاكم، ولا يوجد في عبارة أصلا لا إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى إذن الفقيه. فكيف تحمل عبارة الشهير على ما تقدم في كلام الكركي؟ هذا كلش بعيد. وأما قوله ولا يحل تناولها بغير ذلك، لعل ما تنفع لعل هذا خلاف الظاهر، فلعل المراد، ولهذا قال الإيروان والحق معه هنا، قال في غاية البعد، فإن كلامه فإنك متمحض عن الجائر، وليس للفقيه في عبارته ذكر ولا إشارة، فكيف ترجع كلامه إلى كلام المحقق الكركي؟ ولا يحل تناولها بغير ذلك، شنو يعني؟ فلعل المراد به ما تقدم، إيه اللي تقدم نسيناه، أنت أشوجت كنت عم بيأذيك إياه، ما تقدم في كلام مشايخ المحقق من إرادة تناولها بغير إذن أحد حتى الفقيه النائب عن السلطان العادل، هذا جدا بعيد، لا في أي إشارة لا من قريب ولا من بعيد. وقد عرفت أن هذا أي هذا؟ حرمة التناول بغير إذن أحد، يعني أن يأخذها سرقا، أن يمتنع عن أن يجعلها في كيسه غير المبارك. وقد عرفت أن هذا مسلم فتوى ونصا، وأن الخراج لا يسقط من مستعملي أراضي المسلمين. أشكل عليه الشيخ التبريزي، من وين أن هذا مسلم فتوى ونصا؟ من وين هذا مسلم؟ في صفحة 359، وقال أن الروايات دلت على جواز أخذ الخراج مجانا ولا يجب عليه أن يدفع شيء، وأنه له أن يمتنع عن دفع أي شيء لا يحد. من وين هذا مسلم؟ واضح، راجعوا عبارته. ثم إنما ذكره الشيخ العظم فهم الوقف، الوقف على الأرض، فأشكل عليه، وهو يتكلم عن الوقف وين؟ في الخراج، فلا ينبغي الإشكال عليه. واضح، وثم عشان خلص العبارة، ثم إنما ذكره من جواز الوقف لا يناسب ذكره في جملة التصرفات فيما يأخذه الجائر، وإن أراد وقف الأرض المأخوذة منه إذا نقلها السلطان إليه لبعض مصالح المسلمين فلا يخلو عن إشكال. وش حصل العبارة؟ وإذا أراد وقف الأرض المأخوذ منه، إذا في مورد الاقتطاع، ما قلنا أنه له أن يقتطع، له أن يهب، فحينئذ لو أجرينا الوقف على الأرض المقتطعة أو على الأرض الهبة، فلعل هذا مراد، مو وقف نفس الأرض الخراجية قبل الهبة والاقتطاع. يقول هذا محل إشكال، واضح محل إشكال، لا وقف إلا في ملك، والأراضي لا يص، والأراضي الخراجية لا يصح وقفها لأنها ملك لعامة المسلمين. احنا نقول ما في إشكال من الأصل حتى نحتاج إلى عوار راس، لأن محل كلام في وقف الخراج لا وقف الأرض. ولهذا أيضا علق عليه شيخ التبريزي هنا أن لا نحتاج إلى هذه التأويلات والإشكال، لأن منظور الشهيد وقف الخراج كالإبل كالكذا، ما يقبل الوقف. هذا تمام الكلام في هذه العبارة للشهيد في الدروس، ويأتينا كلام الشهيد الثاني، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.